بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس 18 من مجالس التدبر في سورة طه. كنا قد وصلنا إلى الحوار الدائر بين فرعون والسحر الذين آمنوا عندما رأوا الآيات والبراهين على يد موسى عليه السلام، واستمر كلام السحرة واستمرت موعظتهم ونصيحتهم لفرعون، وقالوا إنا آمنا بيقين وبثبات، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ثم واصلوا في الموعظة ورأوا أن هذه فرصة، وأصبحوا يدعون فرعون ويهددونه ويرهبونه ويرغبونه، فقالوا إنه من يأتي ربه مجرما أي كافرا ومشركا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. بدأوا بتخويفه وبدأوا بعظته، يخوفونه بالنتيجة ويخوفون فرعون بالمآل والنهاية المهلكة والعذاب الأليم الشديد إذا أصر على كفره وإذا أصر على استكباره وإذا أصر على جحوده. فاستمروا بالموعظة. وهنا فائدة، أن تذكرة الآخرة والتذكر بما فيها من العذاب والنكال والعظات والأهوال مما يرقق القلوب. فهؤلاء رأوا بأن من وسائل دعوة فرعون هو التذكير بالآخرة والتذكير بعذاب الآخرة. لذلك إذا قسى قلب الإنسان فعليه أن يتذكر ما فيها من النكال ومن العذاب حتى يرق قلبه، وإذا تمادى وأسرف على نفسه وضعف عنده جانب الرجاء بمغفرة الله سبحانه وتعالى فليتذكر ما في الجنة من نعيم كما سيأتي في المشهد أو الموضع الذي بعد هذه الآية. لذلك كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يذكر وينذر ويتوعد ويذكر أصحابه بعذاب النار، فيقول لهم أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول أكثر من ذكر النار، فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. ومن فوائد هذه الآية أن الكفر والشرك من أعظم الإجرام. قالوا هنا إنه من يأتي ربه مجرما، والإجرام درجات. قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين أي كالمشركين أو كالكفار، فإن أعلى مراتب الإجرام هو الكفر بالله والشرك. وهنا فائدة، أن أصعب حياة أن لا تكون مع الموتى فتستريح ولا مع الأحياء فتسعد. لأنهم ماذا قالوا هنا؟ إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا أعظم الشقاء، أنك لست مع الموتى فتستريح ولست مع الأحياء فتسعد. لأن الناس ميزانهم أن السعادة هو التمسك بهذه الدنيا إلى آخر رمق. ناس يتمسكون بالوظيفة، يتمسك بالمال، يكد ويتعب ويجتهد. وابن آدم لو أعطيته واديان من ذهب لتمنى إيش؟ الثالث. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هكذا حال الإنسان، يبقى حريصا على الدنيا إلى آخر لحظة، يظن أن في ذلك سعادة، وهذا لا يوجد فيه سعادة. والميت إذا مات يظن أنه يستريح. فأشقى الناس الذي لا هو مع الأموات فيستريح ولا مع الأحياء فيسعد. لذلك قال لا يموت فيها ولا يحيا، وأهل النار لما يدخلهم الله سبحانه وتعالى النار بأبشع طريقة يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هلاك وعذاب وإهانة وذل ابتداء من سحبهم وجرهم وإدخالهم في النار فيعطشون في ظل هذا الحر والعذاب فيطلبون الماء فيأتي ماء مغلي وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه عياذا بالله إذا اقترب منهم الماء يشوي وجوههم من شدة غليانه وحرارته وطلبوا التخفيف يوم واحد ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب طلبوا من زبانية جهنم قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ثم يطلبون التخفيف بالموت يا مالك ليقضي علينا ربك فيأتي الجواب بعد 80 سنة كما في بعض الآثار والله أعلم بصحتها قال إنكم ماكثون لا يوجد موت قال لا يموت فيها ولا يحيى وهذا أشد أنواع العذاب أن العذاب مستمر لا يخفف عنهم من عذاب النار لا بالموت ولا بالطعام ولا بالشراب ولا باللباس ولا بإخراجهم منها قال إنه من يأتي ربه مجرما أي على طريق أهل الإجرام من الشرك والكفر والإلحاد والمعاصي والخطايا فإن له جهنم أي هذه النار المستعرة المتأججة التي جعلها الله سبحانه وتعالى عذابا وهلاكا للكافرين لا يموت فيها ولا يحيا هنا فائدة بأن الإيمان هو معيار الفوز بالجنان قال من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم وإذا آمن العبد وحقق الإيمان الصادق سيفوز بالجنان كما قال سبحانه في الآية التي بعدها قال ومن يأته مؤمنا الترهيب ثم الترغيب قال ومن يأته مؤمنا أي إيمانه صادق الإيمان الراسخ في قلبه التصديق في القلب والعمل في الجوارح والقول باللسان هذا هو الإيمان الحقيقي قال ومن يأته مؤمنا أي مستغرقا الإيمان جاءت هنا مؤمنا نكرة فيها تنوين إشارة إلى عظم الإيمان أي من جاء بإيمان عظيم وإيمان حقيقي وإيمان صادق ليس إيمان الادعاء وليس إيمان الشعارات فالإيمان ليست كلمة تقال وليست شعارا يرفع بل الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال ليس بالتمني ولا بالتحلي قال ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات إيمان وعمل صالح فالعمل الصالح هو ترجمان الإيمان الحقيقي فأولئك لهم الدرجات العلى المراتب العالية في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهي ليست جنة بل جنات فيها من الأنهار وفيها من الحور وفيها من البساتين وفيها من الطعام ومن الشراب ومن الفاكهة ومن كل ما تلذ الأعين وتشتهي الأنفس قال ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى فالإيمان هو معيار الفوز بالجنان والإيمان ليس كلمة قال كما بينا قال لهم الدرجات العلى هنا فائدة مهمة على قدر إيمانك وعملك الصالح تكون مرتبتك في الجنة قال لهم الدرجات العلى كيف تحصل على الدرجات العلى بالإيمان والعمل الصالح قال عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج وهذا مثال عجيب ومن أدلج بلغ المنزل ثم قال ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فالجنة أمرها ليس هينا يحتاج إلى جد ويحتاج إلى اجتهاد وهنا توجيه تربوي لمن تصدر للدعوة إلى الله وبذل النصيحة أن يجمع في أسلوب الموعظة بين الترهيب والترغيب فإذا رهب فليرغب وإذا رغب فليرهب كما حصل مع هؤلاء السحرة بعد أن كانوا سحرة أصبحوا مؤمنين. ثم قالوا جنات عدن أي جنات إقامة، فهي ليست جنة بل جنات. قالوا جنات عدن أي جنات إقامة، ومكانها الإقامة، لأن أكثر هاجس للإنسان إذا عاش حياة مؤقتة سعيدة أكثر هاجس له هو الموت، فإن الموت نغص على أهل النعيم نعيمهم، والمنغص الثاني هو الملل. فالإنسان لو أتيت له بكل أصناف الطعام وأسكنته بقصر فإنه يمل يسأم. لذلك في الجنة حياة فلا موت ولا يكون هنالك ملل. ذلك قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، قال خالدين فيها، فزال المنغص الأول. لا يبغون عنها حولا أي لا يطلبون غيرها، لا يشعرون بالملل ولا بالسآمة، قال لا يبغون عنها حولا، زال المنغص الثاني. فإنك في الدنيا إذا فكرت في الموت مهما كنت، بعض الناس يرى السعادة بالسفر، بعضهم بالمال وبعضهم بالشهرة، بعضهم بالرياضة، بعضهم بالفن، بعضهم بالغناء، وهكذا يعيش لحظات سعادة. ذكره بالموت أو إذا تذكر الموت نغص عليه هذا الأمر، وإذا لم يتنغص بالموت شعر بالملل. ذلك تجدون في هذه المجتمعات وغيرها كثرة الانتحار. لماذا؟ لأنه فعل كل ما يرى به السعادة، كل شيء، فواحش وموبقات، مال، رفاهية، نساء، عمل، وظيفة، أموال، كل شيء، سكن، لا يحتاج إلى شيء، فعل كل شيء. ثم بعد ذلك ماذا؟ يصل إلى التعاسة بدلا من السعادة، لأنه لا يوجد شيء، لأنه فقد الإيمان وفقد اللذة، لذة الإيمان وحلاوة الإيمان. قال جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آسن واللبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى. هذه أنهار تجري في هذه الجنات، قال خالدين فيها. هنا زال المنغص الموت، قال حياة فلا موت، لأن الموت يذبح لما يأتي الناس يوم القيامة، وقبل أن يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة فيجتمعون ويشرئبون ويقال لهم ما هذا، يقولون الموت، فيذبح ويقال خلود فلا موت. وذلك جزاء من تزكى. إذن هذه الدرجات العلى والجنات كيف تنال وكيف يحصل عليها العبد؟ بالتزكية، تزكية النفس. والتزكية فيها معنيان مهمان، فيها معنى التخلية أي أن تخلي قلبك ونفسك من المنكرات ومن الشرك ومن الكفر ومن المعاصي، هذا من معاني التزكية. وذلك جزاء من تزكى أي من خلى نفسه عن هذه الآفات وعن هذه الأدران وعن هذه الأمراض، سواء كانت من اعتقادات أو خصائص وصفات سلبية وسيئة، ينبغي أن يتخلى ويزكي نفسه عنها ويترفع. وكذلك التزكية تأتي بمعنى النماء والتربية والتحلية، أي أن تتحلى هذه النفس بالاعتقادات والمعتقدات الصافية النقية الصحيحة والأعمال والعبادات وكذلك الصفات والأخلاق الحسنة. فتزكي أي تطهر، وتزكي أي أن تتحلى بالإيمان. فهذه من معاني التزكية. ومن فوائد هذه الآية أنك في زحمة ومشاغل الدنيا وهمومها والعناء الذي يصيب الإنسان، يحتاج العبد في هذه اللحظات أن يتذكر الجنة. فإذا تذكرت الجنة وما فيها من نعيم مقيم فإن النفوس ترتاح والعناء يخف. لذلك هنا هؤلاء السحرة لما وعظوا فرعون ونصحوه مطمئنين ومثبتين أنفسهم ابتداء ثم مقيمين للحجة عليه، بدأوا يتلذذون ويريحون أنفسهم من عناء هذه الدنيا ومن المهالك بذكرهم للجنة وما فيها من نعيم. قالوا: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، وذلك جزاء من تزكى. ثم ينقلنا الله سبحانه وتعالى من هذا المشهد مشهد إيمان السحرة وهذا النزال والتحدي الذي مر معنا، هنالك انتقال إلى مشهد آخر وإلى قصة أخرى، وهنالك اختزال وهنالك اختصار لعدة مشاهد، لأنه كما نكرر ونؤكد أن القصص قد تأتي في مواضع مختصرة وفي مواضع مفصلة، قد تأتي في مواضع متسلسلة ومرتبة بعضها مع بعض، وتأتي في مواضع أخرى متفرقة. فهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. هنا بعد أن آمن السحرة، كل ما تذكر قصة فرعون والسحرة ووردت في عدة مواضع من القرآن لأنها قصة عجيبة ومشهد مهيب وفيه العديد من الفوائد والعبر، ما ذكر الله سبحانه وتعالى مآل ونهاية السحرة، مع أن فرعون توعدهم بالقتل والصلب والتهديد، ولكن ما ذكر مصيرهم. هل فعلا قتلهم؟ هل أنفذ ما توعدهم به؟ لم يثبت ذلك لا في القرآن ولا في السنة، لأنه لا يترتب عليه مزيد ثمرة وبيان وعمل. ولكن الأقرب أن هذا التوعد وهذا التهديد من رجل كفرعون طاغية ظالم، الأقرب بأنه أنفذ وعده أو توعده لهم بالقتل، أنفذه وقتلهم. وهذا يذكره كثير من أهل التفسير، وهذا هو الأقرب، ولكن لم يثبت فيه حديث صحيح، فالله أعلم بالصواب. بعد أن انفض هذا المشهد وهذا المجلس، استمر موسى بدعوة فرعون وإقامة الحجة عليه بالآيات التي ذكرناها سابقا، التسع آيات: الطوفان والجراد والقمل والدم والضفادع وغيرها، إلا أن فرعون استكبر وطغى وأصر، فبدأ يهيئ بني إسرائيل وأوصاهم بأن يقيموا الصلاة في منازلهم وفي مساكنهم ويجعلوا بيوتهم قبلة، قالوا إما بيت مقابل بيت الآخر أو يجعلوا قبلة يصلون إليها. ثم بدأوا يتجهزوا للانتقال والهروب والخروج، وهذا بعد فترة وبعد سنوات من اضطهادهم من قبل فرعون ومن صبر موسى معه وكذلك من دعوة موسى بني إسرائيل. فهنا أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى، قال: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، وحدد له وقتا وموعدا أن يخرج ببني إسرائيل. وتأملوا إلى لفظ عبادي، لأن بني إسرائيل في بداية خروجهم كانوا على مرتبة من الإيمان عالية، لأنهم آمنوا بموسى، ولما يتخلل ويستحوذ ويتمكن الإيمان من القلب يرتقي الإنسان إلى مرتبة العبودية وهي أعلى المراتب. قال: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، فيه اختصاص وفيه اهتمام بشأنهم وبأمرهم. هنا قال بعبادي، فخرجوا في بداية الليل، والإسراء وأسر بعبادي، الإسراء هو الخروج في بداية الليل، خرجوا في بداية الليل. قال: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. هذه الآية اختصرت عدة آيات في مواضع أخرى، فإن بني إسرائيل حددوا يوما كان عيدا للأقباط والمصريين من أتباع فرعون، واستعاروا خليهم وزينتهم وذهبهم وما عندهم من الجواهر والدرر استعاروها وأخذوها معهم. قالوا لهم عندنا مناسبة. وعندما ذهبوا وساروا في طريقهم ضل موسى ومن معه الطريق، فضل الطريق كما حصل مع موسى في القصة في بداية القصة لما رجع من مدين وضل الطريق. وهنالك حديث يسمى بحديث عجوز بني إسرائيل، حديث طويل نتجاوز هذا الأمر، ولكن أنا أذكر المشاهد باختصار وما الذي حصل. ضل الطريق، ثم كان سبب ضلال الطريق والضياع أن يوسف أوصاهم بأن يأخذوا جثمانه معهم، ثم لما حصلت المعجزة وحملوا جثمان يوسف معهم استمروا وقرب بزوغ الشمس قبل الشروق فأتبعوهم مشرقين، تبع فرعون وجنده وأرسل في المدائن حاشرين، حشر كل وجمع كل ما عنده جميع الجند لأنها معركة فاصلة، فأتبعوا موسى ومن معهم بني إسرائيل، أتبعوهم مشرقين قرب شروق الشمس. فلما تراءى الجمعان، أي وصلوا موسى ومعه بني إسرائيل أمامه البحر، ومن هنا جبال ومن هنا جبال، فلما تراءى الجمعان أصبح بنو إسرائيل ينظرون ويشاهدون فرعون وجنده. قيل كان عددهم 2,000,000، وقيل كان 600,000 عدد جند فرعون، حشد الكل هو والأمراء والوزراء والجند، كما ذكر الله هذا المشهد في سورة الشعراء. قال فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، كما سيأتي معنا في الآية التي بعدها. قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى، انتبهوا في بداية خروجهم قال فأسر بعبادي، لأن إيمانهم مرتفع، ولكن لما خف الإيمان وضعف اليقين قال أصحاب موسى، ما قال قال عبادي، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأنهم خف عندهم اليقين، قالوا إنا لمدركون. يأتي الرد من صاحب اليقين الكامل، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ثم حصل ما حصل، ويفصل الله سبحانه وتعالى هذا المشهد. قال فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي حصل الذي حصل بأن ضرب موسى بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، أصبح الماء كالجبال 12 طريقا ومسلكا وجبلا بعدد أسباط بني إسرائيل. فمشى موسى ومن معه داخل البحر حتى إذا وصلوا الطرف الثاني من الساحل، من غرور فرعون قال لمن معه انظروا إلى هذا البحر كيف انفلق لي، من غروره. وهم موسى بأن يضرب بعصاه البحر مرة أخرى حتى يعود ولا يدركهم فرعون، ولكن إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. فقال الله سبحانه وتعالى لموسى واترك البحر رهوا، أي اتركه على حاله، إنهم جند مغرقون، أي الله سبحانه وتعالى أراد أن يغرقهم جميعا فتركه. فدخل فرعون ودخل من معه من الجند البحر ومشوا على اليابسة التي مشى عليها بنو إسرائيل، وحتى إذا اجتمعوا جميعا في البحر أغرقهم الله سبحانه وتعالى جميعا. فهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى وأضل فرعون قومه وما هدى. أضلهم هنا لما اتبعوه، أضلهم في بداية دنياهم باتباعهم له، وأضلهم في آخر دنياهم بأن أغرقهم، وأضلهم باستكباره واستخفافه بهم. وهنا فائدة أن أهل الحق منذ القدم يطاردهم أهل الباطل، هذا على مر الأزمان والسنين، فهم غرباء حتى لو كانوا بين أهلهم. فرعون طارد بني إسرائيل ومن معهم موسى وغيره. وهنا فائدة، لما ارتفع إيمانهم قال عبادي، ولما نزل قال أصحاب موسى، هنا قال لا تخافوا دركا ولا تخشى، أي ما دمت مع الله فلن ينال منك أحد. قال لا تخاف دركا، اطمئن لن يحصل إدراكهم لكم، لا تخاف دركا ولا تخشى غرقا في هذا اليم. فإن المؤمن إذا حقق الخوارق الدينية الشرعية من الإيمان واليقين والصدق، فإن الله سبحانه وتعالى يحقق له الخوارق المادية فيسخر له مخلوقاته، كما حصل لموسى ومن معه. قال لا تخاف دركا ولا تخشى، أي ما دمت مع الله فلن ينال منك أحد، ولو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا التوجيه يبعث على الاطمئنان. قال لا تخاف دركا ولا تخشى، فإذا مررت بهم أو مصيبة أو غم أو ابتلاء تذكر هذا التوجيه، لا تخاف دركا ولا تخشى من عواقب هذه المصيبة أو من عواقب هذا الهم، ولا تخاف أن تدركك الأحزان، ولا تخاف أن يدركك أهل الباطل بأذية أو بضرر، لا تخاف طالما أنك مع الله. فهذه تبعث على الاطمئنان، وهذه تبعث على التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال هنا وأضل فرعون قومه وما هدى، في ذلك أن أهل الإيمان حتى لو لم يمتلكوا القوة والسلام أو الأمن أو ما يعينهم على الاستقرار، فإن الله سبحانه وتعالى يسخر لهم مخلوقاته. ومن حقق الخوارق الشرعية حقق الله له الخوارق الكونية المادية. ومن تكبر على الله بشيء عوقب به، لأن فرعون تكبر عليهم، قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، فعوقب بنقيض قصده وعوقب بما تكبر به، فأغرقه الله سبحانه وتعالى. وأهل الكفر والطغيان لا يأتي منهم خير إطلاقا. انظروا إلى فرعون، هنا قال وأضل فرعون قومه وما هدى، أضلهم في حياتهم بالكفر، وأضلهم في آخر حياتهم بالغرق، وبعد الحياة قال فأوردهم النار وبئس الورد المورود فرعون، وأتبعوا في هذه لعنة، أي في هذه الدنيا. ففي الدنيا كفر ولعنات وغرق، وفي الآخرة عذاب. فإن أهل الكفر والباطل والإجرام والسوء والفجور والفساد لا يأتي منهم خيرا إطلاقا. وهنا من طرق ووسائل الخسارة والتعاسة أن يتسلم القيادة متبع للهوى. إذا تسلم زمام الأمور وإدارة الأمور متبع للهوى ومغرور، فإن هذا من علامات التعاسة ومن علامات الشقاء. انظروا إلى فرعون، قال وأضل فرعون قومه وما هدى. نكتفي بهذا القدر ونكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى غدا بعد صلاة الظهر، إن شاء الله سيكون لدينا مجلس بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.